وأنت سمعت من شيخك أنه لا تجب الزكاة إلا فيما كان خمسة أوسق فأكثر. العالم اللي قال لك في مسألة السماء العشر حكم بما ظهر له، عنده حديث عام غير مقيد ولا مخصص، لكن معلمك عنده علم أوسع، قال هذا الحديث عام مخصص بما بلغ النصاب، اللي بلغ النصاب فيه الزكاة وما دونه ليس فيه الزكاة. أفهمت؟ فهمت كلامي الآن؟ وش الجواب؟ إيش؟ ما يخالف الكذب والأشرطة لا شك، يعني إذا كان صوت العالم تعرفه وأن هذا صوته وأن تثق بعلمه وأمانته خذ به. لكن كلام إنسان مثلا وثق بعالم وصار يتتلمذ على يديه ويحفظ دروسه ويقرأ عليه ويعتمد قوله، سمع عالما آخر يقول بخلاف قوله ويستدل، ليس له الحق أن يذهب إلى العالم الثاني حتى يراجع شيخه. عرفت؟ فإذا راجع شيخه يكون عنده علم أكثر من العلم من الأول. أفهمت الآن؟ طيب.
بالنسبة لشيخ الله يحفظكم، ما يحدث غالبا بين الشباب ما يسمونه الحقوق؟
حقوق؟
أي نعم. أحيانا قد يخطئ شخص على آخر، مثلا ينتقصه مثلا أو يقول فيه شيئا، وذاك بنفس طيبة يأخذه ويتقبله، لكن يقول عليك حق لأنك قلت كذا وكذا، ويكون عشرة عندك اليوم، والآخر كذا يتقبلها بنفس طيبة.
ما أرها لأن هؤلاء يلعبون. لو يقول يا عبد الله هو اسمه عبد الرحمن غلطان، قال عبد الله هو اسمه عبد الرحمن، قال عليك حق. ولو يقول خذ البنجال هذا، خذ فنجال الحليب ولو الشاهي، كان عليك حق. هذا تلاعب. أما لو كان الأمر حقيقة أن الرجل زعل، المعتدى عليه زعل وانقبض وهجر الجلوس وذهبوا يترضونه وقالوا نجعل لك حق، هذا لا بأس، هذا حقيقة، لأنه أكل للمال بحق للإصلاح بين الناس. الأول هل هو إصلاح بين الناس ولا لعب؟ أسألك
الشيخ،
لهم ضوابط معينة حد من الأقل كلمة. المهم سلمك الله أني أنا سمعت عن هذا كثير وأرى أنه من أكل المال بالباطل. على أي أساس تعطيه يكون على هذا غرامة 400 ريال مثلا أو 500 ريال؟ على أي أساس؟
هو متقبل جدا.
نعم.
الذي أخطأ متقبل جدا.
أصحاب الربا يتقبلون الربا جدا. يقول صحيح؟ أصحاب القمار الذين يتقمرون بالملايين راضين، تجد الإنسان يغلب بالقمار ويأكل مال وهو راضي. هذه مسألة لها ضوابط شرعية، الله سبحانه وتعالى جعل المال قياما للناس ما هو لعب، فلذلك يجب الكف عن هذا. وعليكم أيضا أن تنصحوا من ترونه يعمل هذا العمل، يقال بأي حق؟ إذا كان صاحبكم هذا يحب أن يعزمكم يعزمكم بدون هذا، حتى بعضهم يعني يتعمد الغلط علشان يقولون له أنا أجحد. بعد من هنا هو اليسار اليمين، نبدأ باليمين ثم باليسار لما خلص الصف الأول.
فضيلة الشيخ، الوعد بالشراء هل هو ملزم؟
الوعد بالشراء يعني
أسمي مثال، الآن البنك الأهلي في إدارة تسمى خدمات المصرفية الإسلامية يقومون بتقسيط على من يرغب من ضمن الشروط.
لا، وش معنى تقسيط؟
تطلب أي سلعة من عندهم فيطلبون من المتقدم، يطلبون منه تسعيرة، يأتي بها على سبيل المثال سيارة، يقول جيب لنا تسعيره من المعرض.
طيب،
فيجيب التسعيره فيقوم البنك بشراء هذه السياره.
نعم.
ثم يعقدون معه عقد.
نعم.
بعد ما يتحدد النسبه.
نعم.
لو الشخص غير رايه عن هذا الشراء، هم الان بيبيعون السياره البنك وإذا كان فيه خسارة يتحمل من باب الوعد بالشراء. هل هذا جائز يا شيخ؟
وش رأيك لو أن البنك قال لهذا الرجل أنا بعطيك 50,000 تشتري بها سيارة على أن تكون بالتقسيط 60,000؟ ماذا تقول؟ حرام ولا حلال؟
هذا ربا يا شيخ.
أسألك هو حلال ولا حرام قبل نشوف ربا ولا ما ربا؟
حرام.
طيب أليس مثله بالضبط أن يقول اذهب وعين السيارة التي تريد وأنا أشريها 50,000 وبيع عليك 60,000 مقصرة؟
نعم.
من مثله؟ هي دراهم بدراهم دخلت بينهما السيارة. ابن عباس يقول دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، أن يقول دراهم بدراهم دخلت بينهما السيارة. يعني بدل من أن يأتي الربا صريحا مثل الشمس يأتيه بالحيلة. والحيلة يا أخواني على المحرمات أخبث من إتيان المحرمات بصراحة، أخبث. يعني جمعت بين مفسدة الحرام وبين خداع رب العالمين عز وجل. ولهذا قلب اليهود الذين تحيلوا على السبت، قلبوا إيش؟ قردة وخنازير. لا قردة، قلنا لهم كونوا قردة خاسرين.
يعني شيخ الآن لو ما ألزم
أقول هذا حرام. وقولهم إن البنك لا يلزم هذا إذا اشتريت، هذا كلام فاضي. هل هذا الذي جاء للبنك والأدي السيارة فلانية هل يتصور أن يرجع وهو محتاجة؟
لا،
ما يتصور. وإذا قدر أن واحد بالمليون رجع فالبنك يحسبه بالقائمة السوداء، يطلب بالقائمة السوداء، أن هذا لا يثق ببيع وشراء. لكن والله الإنسان يأسف كثيرا أن الأمة الإسلامية بدأت تجرأ على الربا بالحيل والخداع، ويخشى أن تظهر فيها أوجاع ليست في الأمم السابقة، ويخشى أن يضرب الله قلوب بعضهم ببعض. نعم. ما يخالف،
عندهم هيئة شرعية.
ما يخالف الفتاوى وغيرها، المرد لمن؟ كتاب السنة. كل إنسان يعرف من هذه الحيلة أقرب من حيلة اليهود. اليهود لما حرم الله عليهم الصحون ماذا فعل؟ قالوا نذوب الشحم فيصير ودكا، ثم نبيع الودك وناكل ثمن. شوفوا هذه الحيلة أبعد في يعني طريقي. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. ولكن هذا الواقع المؤلم مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. قالوا اليهود والنصارى قال ثمن، وهو ارتكاب لما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الخيار. نعم. طيب عطى موسى.
سلام الله عليك يا سماحة الشيخ، ما رأيك في جماعة التكفير؟
إيش؟ إيه ما بقى العشر دقائق. اصبر.
شكرا. هاي الكبار العلماء ليش ما خرج شيء كان الموضوع؟
اسأل رئيسا. نعم.
الله إليك يا شيخ، ما رأيك في جماعة التبليغ والذهاب معهم كمبتدئ لوجود بعض الأخطاء؟ أبك الله.
طيب، هل لهذه الجماعة تأثير في هداة الناس؟
هداة الناس؟
اسمع، ما أسألك هل عندها بدعة ولا لا، أسألك هل لها تأثير في هداة الناس أو لا؟
لا.
ها؟ لا، هذا تكذيب بالواقع. كلامك هذا تكذيب بالواقع، والواقع أن لها تأثيرا عظيما في هداية الناس. كم من فاسق صار مستقيم، وكم من كافر أسلم. هذا شيء ما ينكر أحد، إلا من اتخذ منهم موقفا معينا فإن الحسنات تكون سيئات، وهذا معروف كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المسامع. حدثني من أثق به عن شخص لا أثق به إلا في هذه القضية، كان له ابن أخت فاسقا فاجرا، ما من معصية ذكرت إلا ارتكبها، مظلم الوجه، سيء الملك. يقول: في يوم من الأيام فقدنا هذا الرجل، بقي 15 يوم أو أكثر أو أقل، يعني حوالي هذا، فقلنا: لأن الله أتى بسائق مجنون ودعسه خلاه، لأن يقول أنت من يموت. يقول: بعد مدة وفي ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر رجل يقرأ على الباب، أن يقول من الخال، يعني هذا ابن أخته، يقرأ على الباب: سلام عليكم. والرجل هذا الله لا يبلعنا، وش هم طوع اللي جانا بهالوقت والناس نمين، سلام عليكم سلام عليكم. شفت لازم بيوت يدخل، لأن الباب لم ينفتح، فقام فتح الباب، وإذا بالرجل البهي المنور وجهه الملتحي: وش أنت؟ قال: أنا ابن أختك. يعني وله عاده ومه رح وراك، بس ما انتبه ما انتبه لأختك. قال: أنا ابن أختك. تبعد لك الآن حجر البيت وغرف البيت وحمامات البيت وأنواع الفرش في البيت، تعال واضح يعرف. المهم أنه قال ادخل، ودخل وقال له: وش اللي زلبك؟ عبارة عامية وهو رجال مهم، وش اللي زلبك لين صرت بهالحال هذا؟ قال: والله الحقيقة أني ما عرفت الدنيا ولا أني مخلوق إلا بعد ما حصل. وش اللي حصل؟ قال: جاءنا أخوتنا جماعة التبليغ واتصلوا بي وقالوا: ادخل معنا بالمسجد، اسمع الذكر واسمع القرآن. يقول: ففعلت. ثم قالوا لي: اذهب للحمام وتغسل تنشر. يقول: هات. قالوا: عاد اخرج معنا. يقول: فخرجت بتسبيح قراءة قرآن وصلاة وإيثار وخدمة. تعجب، هل هذا عالم آخر غير عالمنا؟ يقول: فمشيت معهم وسبحان الله عرفت الآن أنني في الدنيا، استنار قلبي وهدني الله سبحان الله. وقصص كثيرة من هذا النوع أو قريب منه، فلهم تأثير بالغ. لكن هم فيهم مسألتان: المسألة الأولى الجهل، المسألة الأولى الجهل، ما عندهم علم. قد يكون في أفراد منهم علم لكن غالبهم ما عندهم علم. الثاني ما يذكر من البدع في القوم الذين خارج البلاد السعودية، على أن هذا غير مسلم، لأنه في أناس من أهل القصيم ذهبوا إلى الأمكنة ذيك ويقولون: والله ما رأينا شيء، بل كان الرجل يأتي منهم له 90 سنة ويخطب. يقول: جاء رجل له 90 سنة وصلى المغرب وخطب إلى العشاء، وبعد صلاة العشاء خطب إلى قريب 3 الليل وهو كبير السن، وكل كلامه ما فيه ما ينتقد، ولما أنه انتهى جينا وسلمنا عليه، ولما عرفنا من السعودية جلس وقال الحقيقة نحن ما نريد إلا الحق، والواجب عليكم أنتم يا علماء السعودية إذا سمعتم عنا أي شيء بلغونا. فالحاصل أن الجماعة لا شك أن لهم تأثيرا بالغا في إصلاح القلوب واتجاهها، لكنهم يحتاجون إلى علم، يحتاجون إلى علم. نعم. لا بأس، بس تعداك بعده.
حفظك الله يا شيخ. حديث صحيح البخاري إن لله 100 رحمة، ورد أيضا في البخاري بلفظ إن الله خلق 100 رحمة، فأشكل عليه شيخ وصف الرحمة بالخلق.
الرحمة تطلق على شيء، رحمة هي وصف الله فهذه غير مخلوقة، وهذه لا يعلم كنها إلا الله وليست محصورة بعدد، ورحمة أخرى مخلوقة فهذه تعلم بآثارها وكذلك قد تحصى. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، مع أن الرحمة الجنة ما هي صفة استفاد الله. فالمقصود بهذه الرحمة المئة، رحمات المئة رحمات مخلوقة يلقيها الله تبارك وتعالى على الخلق، فألقى عز وجل رحمة في الدنيا تتراحم بها الخلائق، حتى إن البهيمة لترفع إيش حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ونحن رأينا من هذا عجائب، حتى الذر إذا دخل الماء جحرة أخذ يحمل أولاده إلى مكان آمن، شاهدت هذا بعيني. حتى السباع القطط غير الذئبة إذا أخذت ولدها ما يمكن تترك إلا أن تموت هي أو أنت. من علمها هذا إلا الذي ألقى الرحمة؟ فهذا هو الجواب عما أشكر. أي ما يخالف في جدة إن شاء الله نجيب. تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم الجهاد في زمننا هذا؟ هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ وإذا كان فرض كفاية متى يكون فرض عين على هذه الأمة؟
أولا يجب عليك أن تعلم أن الجهاد لا يكون فرض عين على جميع المسلمين، هذا شيء مستحيل. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وبين سبحانه وتعالى الحكمة، قال: ليتفقهوا أي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. لأنه لو انصرفت الأمة كلها الجهاد تعطلت بقية الشرائع والشعائر. لكن يكون فرض عين في مواضع: الموضع الأول إذا حضر الإنسان صف القتال فإنه يجب عليه أن يكمل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم وبئس المصير. هذه واحدة. الموضع الثاني: إذا حصر العدو بلده فهنا يجب عليه أن يقاتل دفاعا عن نفسه وبلده الإسلامي. المسألة الثالثة: إذا استنفره الإيمان، واضبط كلمة الإيمان، اكتبها بحرف كبير. إذا استنفره الإيمان، إذا لا بد من إيمان يقود الجيش الإسلامي، إذا استنفره الإيمان يجب أن يخرج. فمثل يقول لأهل البلد: يلا امشوا اخرج للجهاد، يجب أن يخرج، لأن معصية ولاة الأمور محرمة. ولما وجه الخطاب لهؤلاء وجب عليهم أن يقوموا بذلك. الرابع: إذا احتيج إليهم بأن يكون هذا الرجل يعلم من استعمال هذا النوع من السلاح وغيره لا يعلم، فهنا يتعين عليه أن يباشر. في غير هذه المواضع الأربعة لا يكون الجهاد فرض عين. ثم الجهاد يا أخواني لا بد له من راية الإمام، وإلا لكان عصابات. لا بد من إمام يقود الأمة الإسلامية. ولذلك تجد الذين قاموا بالجهاد من غير راية إمام لا يستقيم لهم حال، بل ربما يبادون عن آخرهم، وإذا قدر لهم انتصار صار النزاع بينهم. فعلى كل حال نسأل الله أن يعيننا على جهاد أنفسنا، نحن الآن في حاجة لجهاد النفس. القلوب مريضة والجوارح مقصرة والقلوب متنافرة، هذا يحتاج إلى جهاد قبل كل شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى إشعار آخر إن شاء الله، وأنتم راجعوا الأخ موسى في استئناف اللقاء، لأن الناس ربما يكون عندهم سفر، نعم، ويشق عليهم ترك السفر أو ترك المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.